قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سباقه قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال ابو داود قال مسدد قال: فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه.
ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه: باب البول قائما، يعني ما حكمه. والبول قائما المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان يبول جالسا، يبول قاعدة. والبول قائما جاء عنه نادرا وقليلا، وهو يدل على ان ذلك جائز، ولكن ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاولى والافضل والاكمل، ان يكون الانسان عن قعود لا عن قيام، ولكنه اذا فعل ذلك قائما في بعض الاحيان لا باس بذلك، اذا امن ان لا يقع عليه شيء من البول بسبب ذلك، ويكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الاحيان او نادرا لبيان الجواز عندما يحتاج الانسان الى ذلك. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني نادرا لضرورة دعته الى ذلك، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم حصل منه وقائم يدلنا على ان الانسان يعني له ان يقول قائما اذا دعا الامر الى ذلك، لكن بشرط الا يصل اليه شيء من رشاش البول بسبب كونه يبول عن قيام. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث من هو حديث حديث نعم حديث حديث رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سباطة قوم، والسباطة هي الذي يلقى المكان الذي يلقى فيه الأتربة والقمائم، وما إذا كدست البيوت وجمع ما يحصل عن كنسها فإنه يلقى في أثنية البيوت، يعني خارجا منها خارجها وقريبا منها في أثنيتها. وغالبا ما يكون ذلك أتربة وأشياء إذا وقع عليها البول فإن الأرض تشربه ولا يحصل من ذلك تطاير رشاش البول لأن الأرض تكون سهلة. فجاء سباطة قوم فبال قائما، وكان معه حذيفة فأراد أن يتباعد فطلب منه أن يرجع إليه وأن يستره ويكون في مكان قريب منه يعني يستره. وقد يكون يعني هذا الذي جاء في الحديث إشارة إلى أن الرسول اضطر إلى ذلك وأنه احتاج إلى ذلك وأنه ما استطاع أن يصبر إلى أن يصل إلى مكان آخر، ولهذا فعل ذلك وطلب من حذيفة أنه يقرب منه حتى يعني يستتر به. والحديث يدل على ان الاصل على ان انه يجوز البول قائما للحاجه، والاصل ان يبال في حال الجلوس.
قال: ثم دعا بماء فمسح على خفيه.
ثم قال: دعا بماء فمسح على، يعني توضأ ومسح على خفيه، لانه مختصر لأن الحديث توضأ ووسع على خفيه، يعني معناه أنه غسل أعضاء الوضوء، وأما الخفان فقد مسح عليهما لأنه كان عليه الخفان مسح عليهما. المقصود أنه توضأ ومسح الخفين، والحديث فيه اختصار ذكر آخره دون أوله، ذكر آخره الذي هو نفس دون أوله الذي هو ذكر الوضوء. وقد جاء يعني في بعض الروايات توضأ ومسح على خفين، فالحديث مختصر.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر
قال عن ثقة أخرج له أبو صالح وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
ومسلم بن إبراهيم.
ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
حاء وحدثنا مسدد.
ثم قال حاء وحدثنا مسدد، وهذه الحاء هي للتحويل، وهذا أول موضع في سنن أبي داود يأتي فيه ذكر التحويل، الحاء التي تكتب حاء مفردة، المقصود منها الدلالة على التحول من إسناد إلى إسناد، لأنه مشى في الإسناد ثم أراد أن يرجع ويذكر إسناد آخر من شيخه، ثم يلتقي الإسناد الأول هذا الإسناد الأخير مع الإسناد الأول عند شخص، ثم يلتقيان ويستمران إلى الآخر، هذا يسمى التحويل. وحاء التحويل تكتب حاء مفردة وينطق بها فيقال حاء حتى يسمع السامع أن هناك تحول وأن رجع من جديد ليذكر إسناد آخر يبدأ فيه من شيخه، غير الإسناد الذي ذكر شيخه أو شيوخه من قبل، ولكن الإسنادين يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا إلى الآخر، فيكون يعني طريقان يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا، والملتقى او ملتقى الاسنادين عند حال التحويل، يعني حال التحويل يعني حال التحويل فيها التفريق او الفصل بين اثناء الاسناد واول الاسناد، ولهذا ياتي بعدها واو، ما يقول حا حدثنا، حا وحدثنا، لان في عطف على الاسناد الاول، ولكن الإسناد الثاني يمشي إلى أن يلتقي عند المكان الذي وقف عنده الإسناد الأول ثم يستمران بعد ذلك. حا وحدثنا مسدد، مسدد قال عرفنا. نعم.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة.
قال أبو داود وهذا لفظ حفص.
قال أبو داود وهذا لفظ حفص، يعني أن الإثناء من الذي سيسوقه على لفظ الشيخ الأول، لأن ثلاث شيوخ له، ثلاث شيوخ، الإثناء الأول فيه شيخان حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم ومسدد، الشيخان الأولان في الإسناد الأول والشيخ الثاني في الإسناد الثاني، ولكنه أشار أبو داود إلى أن هذا لفظ حفص، لأن الكلام الذي سيسوقه هو لفظ حفص الذي هو الشيخ الأول. أيوه.
عن سليمان
يسأل الأول عن إيش؟
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة.
أيوه.
والثاني قال وحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان وهذا لفظ حفص عن سليمان.
عن سليمان يعني هنا يعني الالتقاء عند سليمان، الإسناد الأول شيخ 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 شعبة، والثاني شيخ شيخ أبو عوانة، ويلتقي الإسنادان عند سليمان، ثم يتحدان فوق ذلك. وسليمان هو الأعمش، سليمان المهران الأعمش جاء هنا بسنة غير منسوب، وقد سبق أن مر بنا مرارا يذكر بلقبه الأعمش. وهذا كما قلت فائدة معرفة الألقاب، كما قال يعني علماء المطلع أن لا يظن الشخص واحد شخصين، لأن الذي ما يعرف أن سليمان هو الأعمش يظن أنه إذا جاء في إسناد الأعمش، وإذا جاء في إسناد آخر سليمان أن سليمان غير الأعمش، هذا شخص ذكر، لكن من يعرف لا يلتفت عليه الأمر، قال سليمان أي الأعمش.
عن أبي وائل عن حذيفة.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، وقد مر ذكره قريبا. عن حذيفة هو ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابي ابن صحابي، ووالده استشهد يوم أحد. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد.
قال أبو داود قال مسدد، يعني أن الشيخين الأولين وهما حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم انتهى الحديث عندما نسع على خفيه، واللفظ لفظ حفص بن عمر يعني لفظ الشيخ الأول. ثم قال أبو داود قال مسدد، يعني أن مسدد اللي هو شيخ في الطريق الثاني عنده زيادة، مسدد شيخ في الطريق الثاني عنده زيادة ليست عند شيخيه الأولين. قال حذيفة فذهبت أتباعد، يعني عرفت أني أبتعد عنه. أيوة.
فدعاني حتى كنت عند عقبه.
فدعاني حتى كنت عند عقبه، والدعوة يعني يحتمل أن يكون ناداه وكلمه، وهذا يفيد أن الإنسان عند ما يبول ويكون هناك حاجة للكلام وأمر يقصد الكلام يفعل، ويمكن أن يكون بالإشارة، ويمكن أن يكون بالإشارة، يعني جاء بالإشارة، يعني أشار إليه بأن يأتي، حتى كان عند عقله. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل يكون ناداه، ويحتمل أن يكون أشار إليه بأن يأتي حتى كان عند عقبه، يعني قريبا منه يستره.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان، كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
ثم أورد أبو داود رحمه الله
باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده.
باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده. ذكرت مرارا أو ذكرت فيما مضى أنه يأتي مرارا ذكر الرجل في التراجم وفي المتون، وليس المقصود به خصوص الرجل، بل الحكم للرجال والنساء، وذكر الرجال أو ذكر الرجل لأن غالبا الخطاب مع الرجال، فلا مفهوم لها من حيث أن النساء لا تكون كذلك، بل الأحكام التي للرجال للنساء والتي للنساء للرجال ما لم يأتي شيء يخص الرجال أو يخص النساء، هذا هو الأصل. وقاعدة من قواعد الشرع هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء فيه شيء يخصص الرجال أو يخصص النساء في الأحكام. أورد أبو داود رحمه الله حديث أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، يعني والمقصود العجلان النخل. ولعل المقصود أن هذا القدح يكون من ساق النخل، لأن العجلان هو النخل الباتر الذي يعني يتخذ أو يتخذ الأوعية من ساقها. وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي وكذلك في غيره في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر النهي عن الانتبال في أوعية ومنها النقير، والنقير هو ما يتخذ من يعني من جذوع النخل أو في قانها سوقها، لأن يعني ينفر وسطه ثم يتخذ وعاء. وبعض المفسرين قال أن المقصود أنه من عيدان النخل إذا يعني قطع خوصها أو ذهب خوصها وضم بعضها إلى بعض. لكن مثل هذا غالبا ما يحصل منه أنه لا يمسك الماء، لأنه يذهب الماء بين تلك الأعواد، ويمكن أن يعمل على طريقة محكمة بحيث لا يفعل. لكن العيدان الذي هو النخل الطوال والذي ينفر ساقه أو قطعة من ساقها ساق النخلة ويتخذ وعان، هذا سبق أن مر بنا أنهم كانوا يستفيدون من ذلك الأوعية، لأن نهى عن الانتباذ في النقيع وهما ينفر من جذوع النخل ومن سوق النخل. سلام.
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، يعني معناه أنه يتخذ هذا الإناء ويبول فيه ثم يضعه عنده. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مضطرا إلى ذلك ومحتاجا إلى ذلك. والحديث الذي معنا في إسناده حكيمة وهي لا تعرف، ولكن قد جاء أحاديث صحيحة تدل على ذلك، ولكنها مقيدة في مرضه صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء في هذا الحديث متفقا مع ما جاء في الأحاديث الأخرى، وهو إن كان فيه مقال إلا أن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه. أيوة.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الحارث
البغدادي القرطبي.
نعم. محمد بن عيسى
البغدادي القرطبي.
البغدادي وهو ثقه
صغير البخاري تعليقا، وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل
والنسائي
بن ماجه.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج وهو محمد المصيفي وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبيد. عبد الملك بن عبيد بن جريج المكي ثقه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن حكيمه بنت اميمه بنت رقيقه.
عن حكيمه بنت اميمه بنت رقيقه وهي لا تعرف يعني مجهولة، وحديثها
أخرجه أبو داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي. عن أمها أميمة رضي الله عنها وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود النسائي.
أخرج حديثها أصحاب السنن.
أخرج حديثها أصحاب السنن.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال حدثنا إسحاق بن صويف الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم. أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحيري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المواضع التي نهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. هذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها، لأن في قضاء الحاجة فيها ضررا على الناس لحاجتهم إلى تلك المواضع التي نهي عن البول فيها من أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن التي الناس يكونون بحاجة إليها لما في ذلك من إفسادها عليهم. قد أورد أبو داود رحمه الله حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وأوفنا للعصر، يعني هذا أو هذا، يعني هذا وهذا، أي واحد منهم فإنه يمنع منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث: اتقوا اللاعنان. اتقوا أي ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن. وأطلق على هذين المكانين وهما قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس أنهما لاعنان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين ما هما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته، يتغوط أو يبول في هذين المكانين. الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، الطريق الذي يسلكونه والذي هو أعمارهم ومسلكهم، لأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق فإنه يعرض الناس لأن يطأوا النجاسة أو يجعل هناك منظرا يسوءهم ويجعلهم يكرهون ويكون في نفوسهم شيء من المنظر الكريه الذي رأوه. ففيه هذا وهذا معا أو واحد منهما، إما كون يطعون على النجاسة أو لا يطعون عليها ولكن يرون شيئا يسوءهم، ولكنهم يرون منظرا يسوءهم، ويكونهم يرون النجاسة أمامهم في الطريق وهم سالكون عابرون. أو ظلهم، أي هذا وهذا أي واحد منهما، والظل هو الذي يحتاج الناس إليه بأن يقيلوا فيه في الشمس إذا كانوا مروا في الطريق، وهو مكان يحتاج الناس إليه للاستظلال به بالقيلولة والجلوس تحته، فإن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه، بل من الظل ما هو يسير وليس معروفا أنه محل استظلال الناس فمثل هذا لا بأس به، وإنما الذي يكون فيه المنع هو ما كان يحتاج الناس إليه. ولهذا قال طريق الناس أو ظلهم، أي الذي يستظلون به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا حوله ويستظلوا به، فمن جاء وقضى حاجته فيه أو تحته فإنه يكون ذلك أفسد الظل على الناس الذي هم بحاجة إليه. وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الموضعين بأنهما لا عنان فسر بتفسيرين، إما أن يكون المقصود من ذلك أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلك، وأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان، أو أن لاعن بمعنى ملعون لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول، كما يقال عيشة الراضية يعني مرضية، وسر كاتم أي مفتوح، والمعنى أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه لأنه حصل منه التسبب في إيذائه، يعني معناه أنه عرض نفسه لأن يذمه الناس وأن يلعنه الناس. ومن المعلوم أن هذا لعن ليس للمعين، وإنما هو لعن بالوصف، يعني لعن الله من فعل هذا. ومن المعلوم أن اللعن بالوصف سائغ وجائز، وقد جاء الأحاديث الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان، لأن لعن الله مشبهين الرجال بالنساء مشبهين النساء بالرجال، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله كذا لعن الله كذا، يعني بالوصف لا بالعين. وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوز، لعن معين لا يجوز إلا إذا علم كفره وأنه كان كافرا ومات على الكفر، إذا كان مات كافرا وعرف موته على الكفر فإنه يلعن. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن المعين، لأن المعين قد يسوء، قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية وأن يرجع من الكفر إلى الإسلام، فلعن المعين يعني قال فلان هذا هو الذي جاء المنع منه. وأما بالوصف فإن ذلك سائر، الوصف فإن ذلك سائر لأنه لا تعيين فيه، فإذا من عرض من فعل ذلك فإنه يلعن بالفعل أو بفعله، ومن وجد يفعل ذلك لا يقابل ولا يقال لعن الله فلانا، لأن لعن المعين لا يجوز. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثه، البراز في الموارد وقارعه الطريق
والظل،
والظل الملاعن الثلاثة يعني هو مثل الذي قبله, أطلق على الأماكن بأنها ملاعن لأنها سبب أو أن من فعل ذلك فيها يكون سببا في لعن صاحبه أي الذي فعله. والبراز في الموارد يعني قضاء الحاجة, والأصل في البراز أنه الفضاء الواسع, ولكن مراد به أو كني به عن قضاء الحاجة في الموارد, وهي موارد الماء, موارد الماء الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء أو الطرق التي تؤدي إليه, فإن ذلك مما يحتاج الناس إليه, وقضاء الحاجة فيه يعرض لوضع النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه والمنظر السيء, وكل ذلك فيه إيذاء للناس. وكذلك قارعة الطريق, وقارعة الطريق, وقارعة الطريق يعني المكان الذي يسلكه الناس وهي الجادة, وسميت قارعة لأن أقدامهم تقرأها, فيكون الطريق بينا واضحا بسبب توارد الأقدام عليه وتكرر الأقدام عليه. وقد يكون إذا كان في أرض يعني سهلة أن يكون حفرة على طول الطريق بحيث يعني يحصل في الأرض مقدار على مقدار الجادة ومقدار الذي تطأه الأقدام أن يكون واضحا بينا للناس بأن يمشوا عليه ويطأوا عليه. وهذا شيء مشاهد ومعالم معروف في الأماكن التي ليست مسفلتة وليست يعني أشياء صلبة, فإن التكرر وضع الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر ذلك في الأرض حتى يكون واضحا. فالقارعة يعني وسط الطريق أو المكان الذي تطرعه الأقدام, الذي تطرعه أقدام الناس, الذي تطرعه أقدام الناس فتؤثر فيه بتكرر مشيها عليه ووطئها عليه. والظل أي الذي يحتاج الناس إليه, وليس كل ظل يمنع منه. وكذلك الطريق الذي هو ليس مهجور والذي أو سلوك نادر يعني ليس كذلك, بل الأمر الشيء للناس اعتادوا أن يمشوا فيه وأن يسلكوه, أو الظل الذي هو مكان استغلالهم لكونه ظلا واسعا وشجرة كبيرة لها ظل واسع تحتاج الناس أن ينزلوا تحت نبل هذه الشجر الكبار ويستظلوا بها, فلا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم. نعم. الشهيد
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن جعفر.
عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي, وهو صدوق ربما وهم, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة, ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه يعقوب الجهني الحرقي, و عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, أي الذين رووا عن الأب والابن متفقون الذين روى عن هذا هم الذين روى عن هذا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد الثاني
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي.
حدثنا إسحاق بن سويد الرملي. إسحاق بن سويد الرملي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. أخرج حديث أبو داود النسائي. وعمر بن الخطاب أبو حفص وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. أخرج حديثه أبو داود وحده وهو على اسم الصحابي الخليفة رضي الله عنه وكنيته. هذا عمر بن الخطاب أبو حفص والخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب فهو على اسمه، وهذا شيخ لأبي داود ولم يروي عنه إلا أبو داود ولم يروي عنه أبو داود، ولهذا لا يأتي اسمه في الكتب الأخرى، ما مر بنا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي لأنه ليس من رجاله، وكذلك لا يأتي لا في الترمذي ولا في ابن ماجه لأنهم رجال أبي داود وحده
قال وحديثه أتم.
قال وحديثه أتم يعني الشيخ الثاني الذي هو أبو حفص عمر بن الخطاب يعني حديثه أتم من شيخه الأول.
عن سعيد بن الحكم.
عن سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع بن يزيد.
عن نافع بن يزيد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن حيوه بن شريح.
عن حيوه بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الحميري.
عن أبي سعيد الحميري وهو شامي المجهول أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه.
أخرج حديث أبو داود بن ماجه.
ابن حجر. ابن حجر
في التحرير وروايته عن معاذ. نعم وروايته عن معاذ مرسلة. وهنا روايته عن معاذ يعني فيه انقطاع. يعني فهو مجهول وأيضا فيه انقطاع. لأن روايته عن معاذ مرسلة. وهذا من قبيل إطلاق المرسل على ما هو عام من قول الصحابي من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا يروي عن معاذ وروايته عن معاذ مرسلة بمعنى أن فيه انقطاع.
عن معاذ.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
في نسخة أخرى في زيادة. في رواية ابن الأعرابي قال أبو داود هذا مرسل وهو ممن خرج به أهل مصر.
وهو ممن خرج به
أهل مصر.
أيوة. وهو ممن خرج به أهل مصر. يعني هذا مرسل طبعا هو مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر رواية عن معاذ مرسلة. مرسل من جهة رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل. هذا هو الإرسال الذي فيه. وإيش رواية عن مصر؟
وهو من فرد به أهل مصر.
وهو من فرد به أهل مصر يعني لأن الذي في الإسناد ثلاثة من أهل مصر وهم أولهم سعيد بن الحكم. سعيد بن الحكم ثم
نافع
بن يزيد ثم حيوه بن شريح. هؤلاء المصريون.
قال رحمه الله تعالى باب في البول في المستحم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن
وعلى المعلوم ان الحديث هذا وان كان مرسلا الا انه مع الحديث الاول يعني كما هو معلوم مؤداهما واحد ونتيجتهما واحده ومقتضى ويعني والذي يفيده ايضا الذي يفيده يعني لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد كل ما في معناها من الأشياء أو الأماكن التي محل تجمعات الناس ومحل جلوس الناس أو تجمعاتهم أو مسالكهم كل ذلك يمنعهم، لأن العلة هي يعني دفع الأداء. المقصود من التنصيف على هذه الأماكن أي كل ما كان في معناها فإنه يكون مثلها، لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة وهي دفع الأذى عن الناس وعدم إيصال الأذى إلى الناس